إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ما هذا الذي تسمعونه من خطيب الجمعة في كل خطبة، وهو يبدأها بقوله إن أفضل الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الذي تسمعونه في كل خطبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به في كل حاجة، وتسمى بخطبة الحاجة، الذي يكرر فيها النبي على مسامع الأمة ويأمر بذلك، أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلما هذا التكرار في كل خطبة لحاجة يعقدها الرجل في خارج خطب الجمعة كخطبة النكاح، يتقدم بمثل هذا الكلام الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما يأمر بتكراره على مسامع الأمة؟ ما ذلكم عباد الله إلا لخطورة البدعة وخفاء أمرها، مع أنها بريد الكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو كانت البدعة باطلا محضا لرفضت من الناس، كل الناس يرفضون المعاصي الذي عرفوا أنها معصية إن كانوا صالحين، عدو أتقياء لرب العالمين. ولو كانت البدعة حق محض لكانت سنة فقبلت، لكن البدعة فيها حق وباطل، فهذه الجهة التي يلتبس بها الأمر على الناس فيقعوا فيها فيظنونها حق ويتقربون بها إلى الله ولا تزيد من الله إلا بعدا، وهي من كبائر الذنوب، ليس من صغائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني أصحاب البدع في النار. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لما؟ قال: لأن العاصية يعني ما من عاصي فيه خير إلا ويحدث نفسه بالتوبة قبل وفاته، ويريد أن يتوب ويريد الإعانة على التوبة قبل وفاته، لكن المبتدع يرى أنه يحسن صنعه، زين له سوء عمله فيراه حسنا فيتقرب إلى الله بما يباعده عنه، يتقرب إليه بالبدعة. قال ابن الجوزي: قال إبليس، قال عن إبليس: قال: أهلكتهم بالذنوب بني آدم، فأهلكوني بالتوبة والاستغفار ولا إله إلا الله، فبثت فيهم البدعة، فهم يظنون أنهم يحسنون صنعا فيصنعونها ولا يتوبون، فبذلك تعرف حرص النبي على الأمة لا تقع في البدعة. فمن أجل ذلك كان يكرر على مسامعهم ويأمرهم في حاجاتهم أن يتقدموا بها بقولهم كما في خطبة الجمعة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وحتى لا يتوهم متوهم أن هناك فيه بدعة حسنة كما يقول السدج من جهال أمة محمد، أن البدعة على قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة، عياذا بالله. أي يعاندون قول رسول الحي القيوم؟ الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وكل من ألفاظ العموم عند علماء الأصول، واللفظ العام واللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فليس هناك فرد من أفراد البدع حسن، كلها قبيح. قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلام الفصيح: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما وجه كون كل بدعة ضلالة؟ يكفينا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، ولأن معنى البدعة الاختراع في الدين، وأمر الدين حق لرب العالمين، هو يشرع كما شاء، الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فمن ذا الذي يشارك الله في التشريع فيقول لعباد الله: هذه عبادة تقرب إلى الله بها، ولم يشرعها الله؟ من أجل ذلك أنكر الله البدع في القرآن بقوله: الله أذن لكم أم على الله تفترون، أي أنك أيها المبتدع إذا اخترعت في دين الله عملا تراه صالحا لم يأذن به الله، كيف نعرف إذن الله؟ أن يكون في القرآن، في السنة، في عمل الصحابة، فإن الله لم يأذن لك إذا لم يكن في كتاب السنة وعمل سلف الأمة، فحينئذ أنت مفتري على الله، يجب أن تتوب إليه حتى تبين ما الدليل على بدعتك. ولذلك كان من خطأ كثير من الناس إذا أنكرت عليهم بدعة قالوا لك: ما الدليل أنها بدعة؟ سبحان الله، هل النبي تكلم بكل بدعة في عينها تقع في الأمة من بعد وفاته؟ كلا، كان النبي قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، كلامه مبارك موجز، فكان يقول: كل بدعة ضلالة، ليدخل في كلامه كل ما أحدث واخترع بعد وفاته. فتكراره لهذه الخطبة: كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، يدل على حرصه على أمته حتى لا تقع في الابتداع وخطر البدع. ولذلك قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم حتى لا تقعوا في الشرك والابتداع والمخالفة الدين. فمن حرصه أنه قال مرة للناس كما خرجه الشافعي في مسنده: ما من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دللتكم عليه. فإذا ادعى مدعي في شيء مخترع في الدين أن فيه خير فقد كذب رسول الله رب العالمين إذا لم نجده في الكتاب والسنة، لأن النبي دلنا على كل خير يقربنا إلى الله ويباعدنا من النار. قال الإمام مالك: من أحدث في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: فما لم يكن يومئذ دين، يومئذ إيش يعني؟ يوم حياة النبي وبعثته للناس، حياة الصحابة الخلفاء الراشدين، ما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا. فمما لم يكن في وقته دين بدعة انتشرت لم تكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم يدعو إليها النبي يوما واحدا ولا الخلفاء الراشدون من بعده ولا أصحاب الجنة ولا أهل الجنة المبشرون بها ولا المهاجرون ولا الأنصار ولا أئمة الدين كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وغيرهم كالأوزاعي، لم يدعوا إليها. ظنوا هذه البدعة في عملها إظهار لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإشادة بنعوته وصفاته واحتفاء بولادته، ألا وهي بدعة المولد النبوي. فإنه لم يدعو النبي قط إلى الاحتفال والاجتماع وصنع الطعام وتوزيع الحلوى وإنشاد القصائد في يوم ولادته أبدا. والصحابة أشد حبا منا للنبي وما دعوا يوما إلى الاحتفال بولادته صلى الله عليه وسلم. أفيكون هؤلاء الذين أحدثوا بدعة المولد واجتمعوا لها رسول الله أحب إليهم من أصحابه؟ كلا، فإن النبي بنفسه ما دعا في يوم ولادته إلا بالشكر الشرعي وهو صوم يوم الاثنين فقط، كما خرج مسلم بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه، أي يشرع لكم ويستحب أن تصوموا يوم الاثنين بنية شكر الله أني ولدت في يوم الاثنين. ما زاد فقال: فصوموا يوم الاثنين واحتفلوا بميلادي، ما قال هذا. فهذا رد على أصحابه ممن أحدثه على أصحاب المولد، فالنبي ما قال احتفلوا بولادتي، قال صوموا يوم ولادتي شكرا لله. فمن أين جاءته بالاحتفال؟ ولذلك تكلم في حضرة عبد الله بن عمر رجل بسنة وزاد بدعة، أقره على السنة وأنكر عليه البدعة، كما خرج أبو داود في سننه أن رجلا عطس بحضرة ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر نحن نقول السلام على رسول الله. الحمد لله نحن نقول السلام على رسول الله. لكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ علمنا إذا عطس أحدنا أن نقول الحمد لله على كل حال، أو قال الحمد لله رب العالمين. فهذه زيادة من عندك أنكرها عليه ابن عمر. فنقول لأصحاب المولد كما قال هذا الصحابي، نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا علمنا في محبته أن نصنع احتفالا لولادته؟ علمنا أن نصوم يوم الاثنين يوم ولادته شكرا لله أنه ولد، لأنه كل خير جاء بعد مبعثه. والله لولا الله ثم هذا الرسول النبي بأمه لكنا نطوف حول البيت إلى اليوم عرات، ونذبح للأصنام كاللات وهبل والعزة ومناة الثالثة الأخرى. فجاءنا هذا الرسول بهذا الخير صلى الله عليه وسلم، التوحيد ونفي الشرك والبدع. فكان أهل الشرك يبتدعون، فأنكر عليهم الحي القيوم فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. فكانوا يبتدعون فيصفقون ويصفرون ويطوفون بالبيت عراة، ثلاث بدع يصنعون حول الكعبة. فأنكر الله عليهم هذه البدع أنه ما أمرهم بها، لا إله إلا هو. وإنما أحدث المولد الفاطميون الرافضة العبيديون بعد السنة 400 من الهجرة، فلم يفعله أئمة الدين ولا يعرفونه. ولو كان الإمام مالك حي بين أظهرنا وسألناه عن المولد لأنكره وقال بدعة، وكذا الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهم. فليس في البدع شيء حسن، فكل بدعة ضلالة، كما قال بعض الصحابة وإن رآها المسلمون حسنة فهي ضلالة. وليس في البدع بدعة حسنة، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن حضر مولدا وتوفي في هذا الاحتفال الصاخب وقبضت روحه فمات على سوء خاتم عياذا بالله، على ذنب عظيم وهو الابتداع في دين رب العالمين. فإياك عبد الله أن يراك الله في مكان لا يحب أن يراك فيه، فكن في السنة ومع أهلها، وعش معهم في مساجدهم وفي دروسهم وفي خطبهم. قال الحسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أيها الناس اتقوا الله ولا تجالسوا أهل الأهواء الذين حذر الله بنفسه منهم ومن الجلوس إليهم والاستماع، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه عن القرآن فاحذروهم، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه من القرآن فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله أي حذر منهم وسماهم. فقال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فمن اتباعهم ما تشابه أنهم يقولون والدليل على أن هناك بدعة حسنة في الإسلام عمر بن الخطاب قال في صلاة التراويح نعمة البدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قد قال من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها. أما الثاني فله قصة تفسر لك معنى قول النبي من سن سنة بالإسلام، وأنه ليس معناها من أحدث واخترع كالمولد النبوي، من سن أي أحيا سنة دعا النبي لأصلها. فسياق الحديث وسباقه يبين لك معاني ألفاظه، معاني ألفاظه أو ألفاظه. أليس قد خرج مسلم في صحيحه من حديث جرير رضي الله تعالى عنه أن النبي بينما هو جالس في المسجد إذ دخل قوم من مضر مجتهبي النمار يرى عليهم أثر الفاقة فقط. وتعرفون النبي كان رؤوفا رحيما رقيقا، فلما رأى آثار الفقر عليهم قام وخطب ودعا للصدقة وتلا آيات ودعا بالتصدق من الدرهم والبر أو التمر، فقام رجل إلى صدقة لم تكت سرة لم تكت تحملها يده وضعها عند باب المسجد أو في ناحية المسجد، فحينما رأوه يفعل ذلك نشطوا فتتابعوا على الفعل. فحينئذ قال النبي من سن سنة حسنة في الإسلام، فأنصف يا عبد الله لما قال هنا النبي من سن سنة حسنة هل معنى اخترع كالمولد أم أنه أحيا؟ فالصحابي أحيا وذكر بسنة الصدقة وهي معروفة فلم يخترع، فإذا سن سنة هنا معنى أحيا فلا مجال للابتداع استدلال بهذا الحديث. وأما قول عمر لما رآهم يصلون التراويح جماعة قال نعمة البدعة، معاذ الله أن يتلقى عمر عن رسول الله شيء ثم يناقضه ويعانده. فعمر عقل عن النبي أن كل بدعة ضلالة، أي كل مخترع في الدين ضلالة، فلا بد حينئذ أن يكون له إرادة أخرى غير معنى البدعة والاختراع. أليس يعلم عمر أن النبي صلى التراويح جماعة؟ يعلم هذا، هو صلى معهم جماعة التراويح مع النبي كما في صحيح البخاري صلى النبي التراويح 4 ليالي جماعة ومعهم عمر معه بطن. فكيف عمر يقول حينئذ عن صلاة التراويح نعمة البدعة ويقصد أنها اخترعت بعد وفاة النبي جماعة؟ هو النبي صلىها جماعة بهم، وإنما امتنع عن الخروج عليهم في اليوم الخامس خشية تفرض عليهم، فلما مات النبي زالت العلة وأحياها عمر فجمع الناس على تميم الدار وصلى بهم التراويح. فحينئذ لما قال عمر نعمة البدعة قصد أن لو سمينا هذه بدعة فنعمة البدعة إذا أن لها أصل، فلا مجال للاستدلال لجواز الابتداع من هذا الحديث. عباد الله، كنت يوما مارا ببعض مساجد دمشق فدخلت مسجدا فرأيتهم قد أدخلوا الطاولات فيه والمكبرات الصوت في مسجد كبير ويوزعون الحلوى، فسألت من رجاله ما الخطب؟ قال سيحتفلون الليلة بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فرأيت أن أنصحهم وأدعوهم، فتقدمت إلى إمام المسجد الذي سيقيم الحفل المبتدع الذي لا يحبه الله ولا يرضاه، لأنه قال الله أذن لكم أمع الله تفترون سبحانه. قلت له إني في هذه الليلة سأحضر معكم المولد وأحتفل معكم. فرحب، قلت لكن عندي شرط للحضور، فإذا أجبتني لشرطي أجبتك بحضوري. قال ما هو؟ قلت له هل هناك عبادة يعلمها الله لأمة محمد كتمها عن نبيه وأعلمكم إياها؟ قال لا. قلت هل هناك عبادة أعلمها لنبيه فكتمها النبي عن أمته؟ قال لا. قلت فلم اليوم نتقرب إلى الله بصناعة هذا المولد والاحتفاء بخروج النبي للدنيا شكرا لله سبحانه وتعالى، ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، ويستحيل أن يكون الله أمركم بها واخفاها عن النبي فتكون أفضل عند الله من نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال بلى، دعا إليه الرسول فأدهشني على جرأته. قلت أين السند؟ قال عبد الله مبارك الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال رسول الله من فرح بنا فرحنا به، فكبر الإحرام وقطع المناظرة بصلاة نافلة العشاء. وهذا الذي ذكره كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي رؤية منامية للرباعي. وقد قال صاحب المجموع من رأى النبي في المنام يقول أن غدا رمضان لا يجوز اعتماد دخول الشهر إلا برؤية الهلال، لأننا سمعنا عنه في حياته أنه قال صوم برؤيته، فلا يمكن نعتمد على حكم شرعي بالمنام. فالمنامات والأحلام والرؤى لا تثبت بها أحكام شرعية. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم متنا على السنة واحشرنا مع أهلها. قال الإمام أحمد إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة. قال الإمام مالك السنة سفينة نوح، من ركبها غرق، من ركبها نجا، ومن تركها غرق. اللهم اجمع كلمتنا على السنة وأمتنا على ما كان عليه سلف الأمة. اللهم واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر. اللهم أصلح قادتنا واجمعنا وإياهم على الخير، ومن أراد بنا وبقادتنا شر فاصرفه عنا واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.